Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ama ba'd. Feyekul İmam-ı Tirmidhi ve rahmetullahi ve iyyâh. Bâbul intifâ'i bir rahn. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Az-zahru yurkabu izâ kâne merhûnen ve lebenu derri yuşrabu izâ kâne merhûnen وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. يعني هذا الحديث معارض لحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا والذي يركب ويشرب النفقة في لفظ نفقته. كيف نجمع بين حديثين؟ الحديث الأول هذا أباح الركوب والشرب، الحديث الثاني هو في السنن لا بأس به. يقول عليه الصلاة والسلام لا يغلق أي لا يذهب الرهن من صاحب له غنمه وعليه غرمه، والغنم يدخل فيه الركوب وشرب اللبن. لا ما في ذكر الإذن، هذا حكم شرعي. الظهر يركب هذا حكم شرعي ما علقه بالإذن. إذا أذن هذا ما حاجة أن يذكر المعروف، إذا أذن هذا شيء معروف. عبد الرحمن لا، الإذن لا نتحدث عنه لأنه إذا أذن هذا جائز بلا خلاف، لكن هذا الآن حكم شرعي، لو علقناه بالإذن صار ما له فائدة ولا لا، لأن الإذن لا خلاف فيه، هو حق شخصي، لكن هذا حكم شرعي. الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا مستثنى، لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. هذا عام ولا خاص؟ هذا عام، وهذا الحديث خاص. إذا تعارض عام وخاص يقدم الخاص. النبي عليه الصلاة والسلام خص الركوب وشرب اللبن دون بقية المنافع. لكن لو أن هذا الرهن ناقة ولدت، الولد لمن؟ للراهن، صاحب الرهن. وكذلك لو سمنت، السمن هذا لصاحبه. إذن كل المنافع الأصل أنها لصاحب الرهن، هذا توثيق، الرهن توثيق بيد المرتهن من أجل أن يتوثق من حقه، حتى إذا عجز الراهن عن السداد يبيع الرهن ويستوفي منه. لكن لا يبيع بنفسه، لا، يبيعه الراهن، يلزم الراهن ببيع الرهن ثم يستوفي منه المرتهن. وإذا أبى الراهن أن يبيع يبيع عليه القاضي، أن المرتهن ليس له يبيع ملك الغير، هذه توثقة فقط، يكون بيده توثقة من أجل توثق من حقه. طيب لو قال قائل ما الحكمة من استثناء هذين دون غيرهما، الركوب وشرب اللبن، الركوب وشرب اللبن فقط دون بقية المنافع؟ نقول لأن هذا تقتضيه الحاجة، أن هذا واحد رهن ناقة عند شخص صعب أنه يأتي كل يوم يحلب هذه الناقة، قد تكون مسافة بعيدة بين الراهن ومرتهن، هذا في طرف البلد وهذا في طرف البلد، فيصعب عليه عزيز تعال يصعب عليه أن يأتي كل يوم ليحلب هذه الناقة، ويدخل بيت المرتهن في كل يوم ويأتي بالعلف والركوب، يقول أعطني الناقة أركبها. الأصل الرهن في يد المرتهن، فإذا أخذ الرهن ربما لا يعيدها، فيعني يشق جدا أن يستغل الراهن الرهن، في مشقة شديدة. فلذلك أباح الشارع هذين للمرتهن، والأمر إليهما، الأمر إليهما، لكن هذا حكم شرع. لو أبى الراهن قال لا أنا الذي أتي بالعلف واللبن لي، ليس له ذلك، هذا حكم شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام أباح الركوب وأباح اللبن مقابل النفقة بنفقته، هل هذه الباء سببية ولا باء العوض؟ ها، باء العوض ليست سببية، يعني ليس الاستغلال منافع بسبب الرهن، لأن هذا حق شخصي، فلا يمكن أن تكون سببية، أن هذه حقوق شخصية مبناها على المشاحة، خلاف قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء سببية، لأن العمل ليس عوضا عن الجنة، الجنة لا ثمن لها، لا تقدر بثمن، لكن فهذه باب العوض. لماذا نقول باب العوض مع احتمال السببية كما سمعنا؟ لأن الأصل ما هو؟ المشاحة، وهذه حقوق الغير، يعني هذا الشخص يشتري العلف كل يوم ب20 ريال مثلا، واللبن والركوب يساوي 50، هل يستغل اللبن والركوب مقابل 20؟ الجواب لا، له أن يستغل قدر النفقة فقط، وما زاد فليس له إلا أن يعاوض عليه الراهن. على كل حال هذه الأمور قل الآن حصولها، تغيرت الأمور، وإلا في السابق كانوا يرهنون، هذا يرهن بعيرة، هذا يرهن بقرة، هذا يرهن مزرعة، هذا يرهن أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، لكن أحيانا ما يجد شيئا جمادا كالدرع يرهنه، ما يشترهني، قال والله ما عندي إلا البعيرة، فذاك يقول نعم هات البعير، فيجعله عنده يستوفي منه. إذن الخلاصة أنه هذا حكم شرعي، الحديث صحيح، يستثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذين للحاجة، أنه يعني يشق جدا أن يأتي الراهن كل يوم يأخذ منافع الراهن. طيب، هل يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا؟ من قوله تعالى فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني لو قال رهنك مزرعتي، والمزرعة بيد الراهن يزرعها ويستغلها، فهل يعني يصح الرهن بدون القبض ولا ما يصح؟ يقول يصح، الأصل الصحة، إذا كتبوا وثيقة أن هذه المزرعة أو ما شبه الرهن ورضي المرتهن بعلا تكون في يده فالأمر إليه، وربما يقول هذا إن شاء الله أنه ثقة، بس يكتب وثيقة أن المزرعة رهن حتى تباع إذا حل الأجل وعجز الرهن عن سداد الدين. إذن قوله تعالى فرهان مقبوضة، هذا بيان للأكمل، هذا لا شك أنه الصفة الأكمل في الرهن أن يكون بيد المرتهن، حتى لا يمكن للراهن أن يتحيل بعد ذلك، الرهن موجود في يد المرتهن، ويلزم الراهن ببيعه إذا حل الأجل ولم يوفي، وإن أبى باعه قاضي، فيعني هذا على سبيل الكمال، وليس يعني ليس هناك دليل على أنه لا يصح إذا لم يكن مقبوضا، لكن هذا أكمل في الرهن. باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، يعني جعل الذهب وحده والخرز وحده، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. هذا حديث حسن صحيح. لا شك أنه إذا كان الذهب مجهولا الذي في القلادة فلا يمكن أن يباع بذهب بدون العلم بالتساوي، لأن الجهل بالتساوي كما يقول الفقهاء كالعلم بالتفاضل، هذا ذهب معه خرز، لو وزن ما يمكن نعرف كم الخرز وكم الذهب، وهو سيبيعها بذهب، ما يصلح هذا البيع إلا إذا فصل الذهب وحده والخرز وحده، الذهب وزن بوزن، وهذا سبق الكلام فيه فيما مضى، وأن هذا الحديث دليل على أنه لا يلتفت إلى أجرة التصنيع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفصل الذهب الذي في القلادة، وذهب مصنع، وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب الأول ذهب القلادة والذهب الثاني الدنانير، ما التفت إلى أجور التصنيع، قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، يعني لا زيادة، ولو كان مصنع لأنه يبقى ذهبا. طيب وقال قال هذا في ظلم لصاحب الذهب، كيف يلغى قيمة التصنيع وهو دافع عليه أجرة؟ نقول يبيعها بإيش؟ بالدراهم، ليس ملزما ببيعها بالذهب، ما في مال، يبيعها بالدراهم، يعني هذه تساوي 10 دنانير والدينار 10 دراهم، يعني 100 درهم، لو باعها ب10 دنانير تعادل 100 درهم، لو يبيعها ب110 من الدراهم أو 120 درهما ما في مانع. إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن إذا باع بالذهب فليس له أن يأخذ زيادة مقابل التصنيع. إذن لا شك أنه إذا كان الذهب مجهولا فإنه لا يجوز أن يباع مع غيره من كالخرز بذهب، لا بد أن يفصل. لكن مسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا علم قدر الشيء الذي مع الذهب، إذا علم قدر الذهب وعلم قدر الثاني، الذهب مثلا معروف موزونة قبل إدخال الخرز ومعروف وزنها أنه مثلا 20 جراما، والخرز سعره أيضا معروف أنه يساوي مثلا دينار، ثم جاء بيع 10 جرامات كم تعدل 10 دنانير، أو نقول هذه وزن 10 دنانير ب10 دنانير نفس الوزن، والخرز بكم بدينار، الآن سيشتري هذه القلادة بما فيها من الخرز ب11 دينارا، الذهب معروف وزنته 10 دنانير والخرز يساوي دينارا، ما في حيلة، لو كان الخرز يساوي نصف دينار وجعلوا ثمن الخرز دينارا هذه حيلة، معناه باع ذهب بذهب متفاضل وحيلة، أو مثلا الخرز يساوي دينار وباعها ب13 وقال 10 للذهب اللي في القلادة و3 دنانير للخرز، مع أن الخرز يساوي دينارا، هذه حيلة، هذه حرام بلا شك. هذه مسألة فيها خلاف، لا أحوط الإنسان يبتعد عنها إلا إذا احتاج إليها. سبق لنا مثال على الحاجة، كما لو أبدل اشترى ذهبا ثم جاء يبدله بذهب آخر أكثر منه وزنا ثم زاد نقودا مقابل الزيادة، حسب الذهب الأول بالذهب الجديد، اشترى 10 جرامات وما أعجبته جاء يبدلها بذهب آخر 15 جراما، فجعلت 10 مقابل 10 والخمسة الزائدة هنا بسعر يومها، كم الجرام؟ 130، حسبت الخمسة 130، قال لو عطني هذه القلادة 10 بـ10 و5 جرامات بسعر اليوم من 130، نفس السعر الذي تباع فيه. هنا حاجة، أنه لو باع الذهب الذي اشترى بالأمس لخسر فيه، تروح عليه قيمة التصنيع، لكن لو أبدله من نفس المكان الذي اشتراه منه لحسبه بنفس سعر البيع. هذه حاجة ما يتعمدها الإنسان ويبتعد عن مواطن الشبه، لكن لو دعت الحاجة والأمر مضبوط هذا بهذا والزائد بسعره تماما، وأنا أقول لا حرج. اشترى تمر في كرتون، صاع تمر بكرتون وصاع تمر بزنبيل، والزنبيل هذا تبع البيع، وقال أضع مع هذا التمر اللي في الكرتون ربع صاع مقابل إيش؟ الزنبيل، هذه مثل فيها الفقهاء، فباع صاع وربع بصاع من التمر بالزنبيل، تجوز هذه ولا ما تجوز؟ فيها الخلاف، نفس الشيء، بعض العلماء يقول تجوز بشرط، أن يكون قيمة الزائد اللي هو الزنبيل مقابلة مساوية للزائد من التمر، فنقول صاع بصاع وربع صاع بقيمة الزنبيل، لكن إذا كان الزنبيل لا يساوي إلا أقل من ربع وجعل له ربع هذا حرام تحايل على الزيادة. يعني الخلاف في هذه المسألة بشرط أن يكون الزائد يقابل الزائد، هنا فيها الخلاف، والقول بالجواز قول قوي، لكن الأفضل أيضا يقال لا يتعمد الإنسان لأجل الشبهة والخلاف، ولكن لو دعت الحاجة فالأمر فيه سعة. حديث فضالة كما سمعنا ليس دليل على تحريم هذه المسألة، هذه مسألة مد عجوة ليس صريحا في تحريم هذه المسألة، بدليل أنهم لما وزنوا الذهب وجدوه أكثر من الثمن، اشتراها بكم؟ يقول ب12 دينارا، فلما فصل وجد فيها أكثر من 12 دينار، لأن يعني الذهب واضح أنه اللي في القلادة أكثر، مجهول الذهب اللي في القلادة مجهول. باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة، أي نعمة العتق. حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح ومتفق عليه. يعني استشكل العلماء في هذا الحديث كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تقبل الشرط، قال في بعض الروايات قال اشتريها واشترطي لهم الولاء. كيف اشترطي لهم الولاء؟ يعني وافقي على الشرط، ولهم اللي اشترطوا أصلا، لكن اشترط يعني وافق قبل الشرط، كأنه قال اقبلي هذا الشرط. كيف تقبل شرطا محرما ثم أبطله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا من باب التعزير لهم، يعني ليس هذا خداع، لا، هذا لأنهم ليسوا معذورين، لأن هذه القصة محمولة على أنهم كانوا يعرفون الحكم، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وأنكر عليهم. لو كانوا يجهلون التحريم لما استحقوا الزجر، خطب وقال ما بال أقوام يشترطون كتابا ليس في شروط الله، ليست يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذن هذا الإنكار يدل على أنهم يعلمون الحكم لكنهم خالفوا، ولذلك استحقوا الزجر على المنبر، معروفين ما بال قوم يشترون كتاب، قصة مشهورة. صحيح أنه ما صرح بأسمائهم، وهذا من عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يصرح باسم أراد أن ينكر عليه، لكنه ما هو قضية واقعة، من سأل عرف من هو. فالمقصود أن هؤلاء يعرفون التحريم ومع ذلك اشترطوا هذا الشرط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة دعيهم يشترطون، دعيهم يشترطون ما شاءوا، في بعض الألفاظ اشترطوا لهم الولاء. فعائشة قبلت الشرط ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام فأبطله. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه أن أحد المتعاقدين إذا شرط شرطا محرما وتم البيع على هذا الشرط، أنه إن كان يعلم الحكم فالشرط باطل والعقد صحيح، وليس له أن يعترض أنه عاصي بهذا الشرط، وإذا كان يجهل التحريم فله الخيار، ما ينفذ الشرط، الشرط يبطل على كل حال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فإذن هذا الشرط سيبطل على كل حال، لكن هل لأحد المتعاقدين الخيار إذا شرط؟ قال لا، إذا ما في الشرط أنا لن أبيع، أنا ما وافقت إلا على هذا الشرط. نقول ننظر في حاله، إن كان يعلم التحريم فلا عذر له، يبطل الشرط ويمضى العقد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة، وإن كان يجهل التحريم فهو معذور ولم يقدم على معصية فلا يعذر بإبطال الشرط، بإمضاء العقد، يقال له الشرط باطل، إن شئت فأمضي العقد وإن شئت فارجع وافسخ البيع، هذا هو الأقرب أنه معذور. حديث بريرة في من يعلم التحريم فلا ينسحب على غيره. باب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام رضي الله عنه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاه وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا نعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. حبيب بن ثابت يعني لم يسمع من حكيم، في الحديث منقطع لكنه جاء من طرق أخرى كالذي بعده. عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاه، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره، فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. في بعض الروايات قال لو اشتريت التراب لربحت فيه، يعني هذا فيه دليل على جواز بيع الفضولي، يسميه الفقهاء الفضولي، أي الذي يبيع أو يتصرف بغير إذن. هذا شخص، هذا عقبة البارق، حديث عقبة هو الذي أخرجه عروة، حديث عروة البارقي هو الذي أخرجه البخاري في الصحيح، وله شواهد، يعني فيه مبهم لكن له شواهد، والبخاري أخرجه لشواهده. وسمعت أهل الحي يتحدثون أن عروة، أهل الحي جماعة من التابعين، والكذب لم يكن معروفا في التابعين، ويبعد أن يجتمع جماعة وهم الحي على الخطأ، لأن التابعين لم يكن الكذب فاشيا فيهم كما يقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالتابع يخشى من غلطه، وهؤلاء جماعة أهل الحي، جمع كل أهل الحي أو كثير من أهل الحي يتحدثون بهذه القصة، قصة اشتهرت ولها أيضا شواهد كما سمعنا، لها شواهد فيها ضعف، فإذا انضمت الشواهد إلى هذه إلى هؤلاء القوم فإن الحديث صحيح، وأخرج البخاري الصحيح. عروة رضي الله عنه يعني تصرف بخلاف ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه رأى أن هذه مصلحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع عنده من ذلك، اشترى قال أعطاه دينار اشتري به شاتين، لما وجد شاتين بدينار هل الموكل عنده مانع من هذا؟ ليس عنده مانع، هذا زاده خيرا، فاشترى شاتين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له إلا بشراء شاة واحدة، إذا الشاة الثانية اشتراها بغير إذن من الموكل. ثم التصرف الثاني أنه باع إحدى الشاتين حينما اشتراهما بدون إذن، يعني اشتراهما للنبي عليه الصلاة والسلام ثم باع إحداهما بدون إذن، تصرف مرتين، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، يعني اجتهد ورأى أنه لا مانع من هذا، ولو ذهب يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود قد تكون هذه الصفقة قد مضت، يمكن يكون هذا بيع في السوق حاضر، هذه سوم هذه سوم، لو ذهب رجع فاتت عليه البيع، ورأى أنها بيعة جيدة شاتين بدينار فاشتراهما اجتهاد أنه زاده خيرا، وعلم أنه ما له حاجة بالشاة الثانية فباعها بدينار. توفيق من الله، والبيع والشراء فيه فرص وتوفيق، بعض الناس يربح بعض الناس يخسر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام شاته دينار، هذا لا شك في غرابة، فبين له ما حصل، كافأه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، قال بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم ينقض البيع، ما قال إنك اشتريت بدون إذن فالبيع باطل، أو بعت بدون إذن فالبيع باطل. إذن تصرف فضولي في خلاف العلماء، صح الأقوال أنه موقوف على إذن المالك، إن أقره مضى البيع وإلا فإنه يبطل. شخص مثلا عنده سيارة مسافر وضع عنده واحد قال خذ سيارتي عندك أمانة ولا عارية، هو يعرف أن صاحب السيارة له رغبة في بيعها، يمكن حدد ثمن أو ما حدد ثمن، فجاء شخص راغب بهذه السيارة وذاك مسافر وليس بينه وبينه اتصال، فجاء هذا الشخص وقال تريد، أنا أريد اشتري هذه السيارة، قال اشتريها، اشترها وأعطاه ثمنا طيبا، وغلب على ظن صاحب السيارة سيفرح بهذا البيع ثم باع عليه. ثم جاء صاحب السيارة بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين وأخبره إن أمضى البيع فلا إشكال، بيع صحيح وانتهى الأمر، لكن لو فسخه ينفسخ البيع، ومن يغرم هذا الاستعمال؟ هذا استعملها شهرا، اللي هو المشتري استعمل السيارة شهرا والثمن سيرد إليه، وصاحب السيارة الآن سيحتج يقول الله السيارة استعملت، أنا ما أذنت في البيع، السيارة استعملت، من يغرم مدة استعمال هذه؟ ها؟ ولا في تفصيل؟ نقول إن كان المشتري يعلم أنه فضولي وأنه ليس المالك يغرمها من؟ المشتري، وإذا كان المشتري لا يعلم فيغرمها الفضولي، واضح؟ لأن المشتري معذور يظن أن هذا وكيل، ما علم أنه يتصرف بدون إذن فاشتراها على أنه هذا الوكيل أو أنه المالك، يعني قد يكون هذه ما فيها كتابات ولا فيها شيء، باعها على أنها سيارة ما علم، شاف السيارة معه قد في سيارك، قال نعم اشتراها على أنه المالك أو ظنه وكيل، فالمشتري معذور، الذي كل نقص يحصل في السيارة تحمله من؟ الفضول في هذه المسألة. طيب لو أمضى البيع هل يتم البيع من الإمضاء ولا يتم من وقت بيع الفضولي؟ هذا شخص مثلا باع بيتا والبيت مؤجرة الشهر بألف ريال، باعها اليوم ومضى شهر ثم علم المالك وأقر البيع، أجرة الشهر الماضي هل تكون للمشتري لأن العقد حصل قبل شهر، ولا تكون للمالك لأنه الآن أمضى البيع، فيكون ما قبل ذلك على ملك البائع؟ واضح المسألة؟ شو الجواب؟ ها؟ أي من وقت البيع صح؟ ها؟ هو يطالب الآن بس ما علينا مطالبته، نقول السؤال هل إذا أقره المالك هل قرار المالك ابتداء بيع ولا إمضاء للبيع السابق؟ إمضاء، واضح أنه إمضاء للبيع السابق، إذن إذا كان إمضاء فإن الملك انتقل إلى المشتري قبل شهر، لأنه هو الآن يصحح فعل الفضولي، والفضولي فعله قبل شهر، قال خلاص أنا أجزت بيع، ما قال أبيع الآن، قال خلاص أنا موافق، قال والله بعت بيتك قبل شهر، قالوا موافق، ولا قال جزاك الله خير أنا من حين أبغى بيع، واضح أنه من وقت العقد لأنه ليس إنشاء بيع وإنما هو إقرار للبيع السابق. لو قالوا في المسجد يصلح لما يصلح؟ جاءوا في المسجد قال ترى بيت بيتك قبل شهر بكذا، قال جزاك الله خير، يصح لما يصح؟ ولو جعلناه ابتداء عقد لم يصح في المسجد. إذا في أحكام ترتب على هذه المسألة، هل هو إمضاء أو ابتداء بيع؟ الصواب أنه امضى. كيف بعين ما؟ ها؟ إذا وكله انتهينا، إذا وكله قال اشتري لي كذا انتهينا، هذا يعني خلاص وكله أن يشتري شيئا، ما صار فضولي، أنت صار فضولي الآن. إيه ممكن، يعني واحد حط عندك أمانة قال خذ هذه 10,000 خلها مالا عندك. بعدين أنا شفت لك سلعة رخيصة تباع برخص، صاحب العشرة غايب، لو رحت تستأذنه راحت عليك السلعة، فقلت ليش ما أشتري لهذا الشخص؟ حين فعله بعض الناس يكون عنده فلوس لأخيه، مثلا أخوه يعني أخرق لا يحسن التصرف، ليس محجورا عليه لا، لكنه ما عنده معرفة في البيع والشراء، وهذا حريص على مصلحته، قال له أخوي غايب وهذه الآن السيارة رخيصة تباع بعشرة وما تفوت، اشتراها بالعشرة التي وضع عنده أمانة، هذا تصرف فضولي. إذا أخبره إن أجازه صح وإن أبطله بطل. طيب مسألة، خلينا نكمل المسألة، لكن لو اشترى بعشرة آلاف ليست مال أخيه لكن بنية أنه لأخيه، قال والله أنا بقدم هذه السيارة فرصة، أخوي يدور سيارة وهذه مناسبة جدا ورخيصة، أشتريها من فلوسي وبعدين لكن بنية أنها لأخي، فاشتراها على هذه الحالة، دفع من ماله على أنها لأخيه ولم يخبر البائع، لكن نية أنه نواها لأخيه وأخوه أبى قال لا ما أبغى، إيش يكون الحال؟ يعني الأخو يبطل العقد ولا يلزمه؟ فهمت إيش نقصد؟ يعني الآن هذا اشترى بماله بنية أنها لأخيه، وبعد مدة أخبر أخاه فقال لا أنا لا أريد هذه السيارة، هل ترد السيارة على البائع ولا تلزم المشتري؟ لأنه اشتراها بماله هو، لكن لو اشتراها بعين مال الشيء الآخر فإنه يفسخ، هذا الفرق بين الصورتين. الحكم واحد، حتى لو باع بيت شخص وأقره ما في مانع، لكن غالب اليوم أنه ما صعب التصرف الفضولي في الأشياء الموثقة، يعني بيت لها صك وباسم واحد وشخص يبيع روح يفرغ، لازم يسأل هذا مين بيت كيف تفرغ، لكن أحيانا يتبايعون في السابق ما في صكوك ولا في كتابات، يتبايعون كذا بالكلام الشفوي، فلان باع فلان كذا، لكن اليوم الأمور يعني حتى لو باعه قبل الإفراغ يمكن يقول بعتك هذه الدار، وإذا قال اشتريت تفرقوا، لما جاء الإفراغ علم أنه فضولي، نفس الحكم. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يودى من الدية، يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. هذا الحديث ظاهر الصحة لكنه معارض بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث حسن لأن ما قبل عمرو صحيح، سند صحيح قبل عمرو، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده حسن على الصحيح وله شواهد أيضا، وهو معارض لهذا الحديث. ما هو حديث عمرو بن شعيب؟ من يعرفه؟ يقول عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي منه درهم، هذا الحديث متعارضان، هذا يقول يودى بحصة ما أدى دية حر، وإذا أصاب حدا يقام عليه على حسب حريته، مثلا حد الجلد في الزنا 100 غير المحصن، هذا الآن نصف حر نصف عبد، يقام عليه نصف حد الحر ونصف حد العبد، العبد 50 والحر 100 يجمع له بين هذا وهذا. فكذلك لو قتل خطأ هذا العبد كيف تكون الدية؟ الجزء المملوك فيه القيمة للسيد، والجزء الحر فيه دية، نصف حر في نصف دية المسلم والنصف المملوك على حسب القيمة. إذن هذه أحكام مختلفة، الحديث فيها اختلاف، والحديث الآخر حديث عمرو يقول إيش المكاتب عبد ما بقي منه درهم. لو أن المكاتب أدى 19 الكتابة ثم قتل خطأ كم يودى؟ دية ولا ثمن؟ ثمن. إذا خدم أحد عمرو بن شعيب أقول ما فيه إلا ثمن، يدفع ثمنه للمكاتب السيد لأنه كله عبد. إذن هذا حديث هذا يجعله مباعظا بحسب ما أدى. أدى ثلث يعتق الثلث، أدى النصف يعتق النصف، وهكذا. حديث عمرو لا، عبد حتى لو بقي درهم عليه 100,000 أداها إلا درهم لا يزال عبدا لأحكام العبيد. ما يرد، ما الذي يرجح من الحديث هذه؟ صعب الجمع بينهما في تكلف، قال بعض العلماء حاول يجمع لكن الجمع في تكلف بإذن السيد وكذا ما يصح. هو هذا حديث ابن عباس أنه لا عبد ما بقي منه درهم. شلون درهم حساب؟ خلينا نكمل المسألة ثم نرجع للنقاش. الآن الصورة واضحة، الآن المكاتب عبد ما بقي منه درهم، يعني لو أدى 19 كتابة ما حاله؟ عبد ولا مباعظ؟ عبد، هذا واضح. هنا يكون مباعظا، أم إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، معناه أنه يعتق على قدر الكتابة. أدى الثلث كم يعتق؟ الثلث. أدى نصف الكتابة يعتق النصف. الحديث متعارضة، هذا يقول عبد وهذا يقول مبعض، ما يمكن الجمع بينهما على وجه سليم. إذا ماذا يرجح؟ هل نرجح أنه حر؟ والأحاديث كلها ظاهرة الصحة. هل نرجح أنه حديث عمرو شعيب له شواهد أقوى، له شواهد أكثر، فبعض العلماء قواه قال حديث عمرو شعيب يتقوى بشواهده، له أكثر من شاهد يقويه. العلماء يعني جمهور أهل العلم أخذوا بحديث عمرو شعيب عن أبي عن جده لأمرين. الأمر الأول أنهم رأوا أن الشواهد تقوي الحديث فجعلوها أقوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والأمر الآخر أنه هو الأصل، يعني هذا الآن عبد ويؤدي للسيد شيئا فشيئا، أعطى السيد الربع أعطاه الثلث. الأصل أنه خرج ملك السيد ولا ما خرج؟ الكتابة تقول إذا أديت 10,000 فأنت حر، هذا أدى 5، الأصل ما هو؟ أنه يبقى على العبودية ولا تحرر؟ الأصل بقاؤه على الرق، هذا الأصل. وذلك حديث ابن عباس هذا ناقل عن الأصل، إذا تعارض حديثان حديث مبقي على الأصل وحديث ناقل يرجح إيش؟ المبقي، أن هو الأصل. نحتاج إلى دليل واضح قوي سالم المعارضة للنقل عن الأصل. ذلك هو قول الجمهور، أخذوا بحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أنه عبد، وبدليل أنه لو عجز عن الكتاب، هذه مسألة أخرى، لو عجز أدى 9,000 ثم عجز، حتى يعني عجز بغير اختياره أو باختياره، بعد ذلك قال خلاص أنا لا أريد الكتابة، ما أبغى سير مكاتب، ما أبغى هذه الكتابة، أنا انتهيت ولن أسدد، ماذا يكون؟ يبقى عبد ولا يتبعض؟ يبقى عبد، لأن هذا هو أصل الكتاب. السيد يقول له إذا أديت 10,000 فأنت حر، وهذا الآن ما أدى 10، أدى 9، وهذه 9 تكون لمن إذا عجز مكاتب؟ للعبد ولا للسيد؟ للسيد، لأنه عبد، والعبد وما ملك لسيده، يعني نقول هذا هو الأصل. وحديث أنه يتبعض هذا ناقل عن الأصل، فيرجح المبقي. نعم. إيه لك لو ما حصل العتق، هذا لم يحصل نص الكتابة، هذا الشريعة تشوف العتق إذا أعتق بعضه العبد بين اثنين وقال أحدهما نصيبي من هذا العبد حر، أنت الآن صار مبعض بلا شك، ثم هذا التبعيض انسحب على الباقي. هذا صحيح، الشريعة مشوفة للعتق، ولذلك التبعيض عتق البعض يسري على الكل، فيلزم الشريك الثاني الشريك المعتق بدفع حصة الشريك الثاني إذا كان قادرا عنده مال، وإذا كان عاجزا فالعبد يستسعى. لكن هذا الآن الخلاف في أصل المسألة، هل حصل عتق أو ما حصل؟ ما حصل، قال إذا أديت 10 فأنت حر، هذا ما أدى 10، ما قال له إذا وكلما دفعت صرت حرا، لو قال إذا أديت لي 10,000 فأنت حر، ما حصل. مثل قال لو دخلت دار فلان فأنت حر، ما دخل الدار لا يكون حرا، خلاص ملك للسيد على أصل، لأن هذا عبد والعبد هو ما ملك لسيده، كأن الكتابة لما بطلت جعلناه عبد من الأصل. العبد لو اكتسب راح يشتغل وحصل مال لمن؟ للسيد، لأنه مملوك، العبد هو ما ملك لسيده. يبقى عبد حتى يؤدي، حتى لو تأخر، إلا إذا أدى آخر الدرهم عتق. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. هذا حديث غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني هذا هو حديث عمرو بن شعيب، ولا تلقى المؤلف غريب، حديث له شواهد، وأيضا بعضها صحيح بعضها فيه ضعف، لكنه يقوي الطرق الأخرى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا على سبيل الاحتياط، يعني لا يتعارض مع حديث عمرو بن شعيب العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والحديث عمرو بن شعيب ما بقي عليه درهم أي لم يحصله لم يملكه، أما إذا ملك هذا الدرهم أو الباقي فإنه الآن يعني في صدد العتق، الآن قادر على العتق، العتق بيده، فربما يؤخر التسليم من أجل أن يرى سيدته، فهذا لا يقبل منه، لأنه يعني هو الآن يريد أن يؤخر، عنده كاتب على 10 أدى 9 وملك 1,000، الـ1,000 بيده، ربما يؤخر التسليم يوم يومين أسبوع شهر من أجل أن يدخل على السيدة ويراها، فلذلك سد عليه هذا الباب، ما دام ملك فهو بصدد التحرر، يعني صار قادرا في حكم الحر، لأن المال مملوك، والتسليم أمره سهل، يعني التسليم هذا شيء صوري، يعني لا نقول صوري لكنه خلاص مقدور عليه كأنه وقع، لكن اللي لم يملك 1,000 الأخيرة اختلف عنه، هذا قد يقدر ويتحرر وقد يعجز ويبقى عبدا، لأن في فرق بين الصورتين، بعضهم جعله على سبيل الاحتياط، وبعضهم يعني سد الباب على العبد لا يتأخر في السداد، بعضهم قال هذا خاص بأزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام لعظم منزلتهن وحرمتهن، لكن الأصل عدم الخصوص، ومن ادعى أن حكم الخاص فعليه الدليل، ليس هناك دليل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أزواجه، لكن الأصل أنهن كغيرهن في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وهذه قاعدة، من ادعى الخصوص فعليه الدليل، الأصل العموم. أنا أقول لا، الخصوص هذا ما عليه دليل، الحكم عام، يفرق بين من ملك آخر قسط فإنه تحتجب من السيدة ولا يكون حرا الآن، يعني لو قتل قبل السداد وملك القسط ففيه إيش؟ القيمة، أنه لا يزال العبد ما بقي عليه درهم، وبقي عليه درهم، بقي عليه درهم لم يدفعه وإن كان قد ملك، لكن هذا نقول خاص بهذا الحكم، وهو النظر إلى السيدة. إذا ملك جميع المال أي مال الكتابة فإنه لا يجوز أن ينظر إلى سيدته، في هذا الحكم خاصة. لكن لو حصل قتل خطأ فإنه يكون في يعامل معاملة العبد وفيه القيمة، لأنه لم يؤدي آخر قسط ولا يتحرر إلا بالأداء، فلا يلزم يعني، هذا نقول خاص بالنظر فقط، ولا الأصل أنه عبد حتى يؤدي آخر درهم معه أو عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.